إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة ومننه جسيمة، ولو أراد العبد أن يتأمل في نعم الله عز وجل وأراد أن ينظر إليها لم يصل إلى منتهاها. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أجل النعم وأعظمها نعمة الصحة والعافية، هذه النعمة العظيمة التي قال بخصوصها نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحة عنوانا على أن الإنسان قد حاز الدنيا بأسرها فيما لو توفرت بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام قارنا الصحة مع الأمن، حيث قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بل ربنا عز وجل قص في كتابه عن طالوت أن الله تعالى منحه ووهبه الصحة والعلم، فقرن صحة الجسم في العلم في الدلالة على تمام الملك في الدنيا. قال عز وجل: وزاده عليكم بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. الصحة عباد الله، كما يقرر المثل أو الحكمة، تاج على رؤوس الأصحاء. العافية والصحة تاج على رؤوس الذين ذاقوا طعم العافية، وأما من لم يذق طعم الصحة والعافية فينظر إلى تلك التيجان على رؤوس أصحابها. الصحة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وشريعتنا الإسلامية شريعة الاعتدال والوسط جاءت لتؤكد على إشاعة الصحة بين الناس بنوعيها: الصحة العامة والصحة الخاصة. والمقصود بالصحة العامة إشاعة كل ما من شأنه أن يحقق الصحة للمجتمع أو للأمة بأسرها، وأن يسعى المرء بأن يوجد بيئة صحية نظيفة له وللآخرين. وأما الصحة الخاصة فهي صحة المرء بنفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. أيها المؤمنون، شريعتنا كما قررنا كثيرا وتحدثنا طويلا أنه ما من خير إلا وأمرت به، وما من صلاح إلا ودلت عليه، وما من شر إلا ونهت عنه، وما من فساد إلا وحذرت منه. شريعة تدعو إلى كل خير وصلاح في عاجل المرء وآجله، وتنهى عن كل شر وفساد في عاجل المرء وآجله، من ذلك ما يتعلق بقضية الصحة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه الأمور بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، من ذلك تأكيده على قضية الأمراض المعدية. كثير من الناس يعتقد أن مكافحة الأمراض المعدية ينافي التوكل على الله عز وجل أو الرضا بما قضى وقدر، وهذا فهم سقيم أتي الإنسان من قبل جهله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى خلق الداء وخلق الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لقد جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: تداووا عباد الله، ولا تداووا بمحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس ما يسمى بمصطلحنا العصري الحجر الصحي، كان يدعو إلى القضاء على الأمراض المعدية، وأيضا كان يدعو إلى هذا التداوي العظيم الذي يشيع بيئة نظيفة صحية بإذن الله عز وجل. ولا يعني بالضرورة أبدا أن لا يتوكل المرء على ربه أو أن لا يرضى بقضائه وقدره، بل هذا من تمام التوحيد وكماله، إذ إن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وأعظم المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه وجد فيهم رجلا مجذوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أهلك فقد بايعناك، ارجع إلى أهلك فقد بايعناك. لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض معدن وأنه سينتقل إلى باقي المجتمع، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. كل هذا يدل على أن بذل الوسائل والأسباب التي تقطع دابر المرض هو من شريعتنا الإسلامية السمحة، هو من هي من شريعتنا الإسلامية السمحة. ولا يعني كما ذكرت أن هذا مناف للتوكل، بل هو من التوكل، لأن إعمال الأسباب مع التوكل على مسببها جل في علاه هو من التوحيد ومن الإيمان ومن إعمال قاعدة أو الإيمان بالقضاء والقدر. وكل حديث فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوما أو خلاف ذلك فهو حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني بالضرورة أيضا أي أن يمارس الناس نوعا من الإقصاء أو نوعا من الإشمئزاز أو نوعا من هضم حقوق هؤلاء المرضى أبدا، بل الواجب عليهم رعايتهم رعاية شعورية بالمقام الأول وصحية بالمقام الثاني، كما دلنا على ذلك سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا إلى الاعتناء بهذه الصحة، بل جعل قاعدة في ذلك حينما قال: وإن لنفسك عليك حقا. فأي حياة هنية وأي عيشة سوية حينما تذهب هذه الصحة. بالصحة يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل أن يقوم على عبادة ربه حق قيام. بالصحة يمارس الإنسان حياته الطبيعية بكاملها على أتم وجه وأحسنه، ولذلك هي نعمة من نعم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا من خلال أقواله وأفعاله إلى إشاعة الصحة بين الناس، وإلى الدعوة إلى قطع كل الوسائل التي تعكر إيجاد بيئة صحية نظيفة. من ذلك ما يتعلق بتلويث المياه أو البرك أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وقال ونهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وإن كانت المعاني تؤخذ في جانب الطهارة وفي جانب الصلاة، إلا أن هناك معنى عاما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلويث كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب نقل الأمراض والجراثيم إلى الآخرين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن تكون شوارعنا وبيئتنا، دعا إلى أن تكون نظيفة ليس فيها كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب الأمراض والأسقام. نهى عن التبول أو التغوط في طريق الناس وفي ظلهم، فقال اتقوا اللاعنين لأنه سبب من أسباب جلب اللعنة. نهى صلى الله عليه وسلم أن توجد القاذورات في شوارعنا، بل جعل من الإيمان كف الأذى عن الطريق، حيث قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأذى كل ما فيه أذية، سواء كانت أذية بدنية أو أذية معنوية ينبغي للإنسان أن يكفه. وإن من المشاهد المؤلمة التي نشاهدها في طرقاتنا وشوارعنا حينما يقوم كثير من رقيق الدين وقليل المخافة من الله رب العالمين بإلقاء القاذورات عبر نوافذ السيارات، ولربما رمى بعضهم نوعا من الزجاج فتحطم على الطريق فأصبح يؤذي السيارات ويؤذي المارة. وإن هناك مشاهد لا تليق ربي بمسلم، لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ألا وهي البصاق في الشوارع خاصة من خلال نوافذ السيارة أو عند الإشارات، فتجد بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب يوقف سيارته أو وهو ماشٍ يفتح باب سيارته أو نافذة سيارته ثم يبصق في الشارع في إشارة إلى أنه لا يتقيد بسنة ولا باتباع وليس عنده شعور وإحساس بالآخرين. هذا الأمر زيادة على ما فيه سوء أدب، وأنه منظر لا يدل على حضارة المسلم ورقيه بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو دعوة إلى جلب الأمراض والأسقام، وأيضا دعوة إلى أن يقتدي الناس بهؤلاء حينما يمارسون هذه العادة القبيحة السيئة، وديننا يدعو إلى خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه بعض الصحابة وجد أسنانهم صفرا وأظافرهم طويلة فتغيظ عليهم في ذلك، فتغيظ عليهم ونهى أن يدخلوا هكذا، ودعاهم إلى التسوك وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في السواك، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تقول عائشة كان إذا دخل بيته دخل بالسواك عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنظر الحضاري، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقل على الإنسان الذي تغلب عليه النخامة أو البصاق أن يضع منديلا في جيبه فينظف نفسه ويكون على أحسن حال. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا المسلم إلى أن يكون هندامه جميلا ومنظره جميلا محببا إلى الناس. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالاغتسال في كل 7 أيام، خاصة حينما يأتي الإنسان إلى صلاة الجمعة. وقد اختار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وجوب الغسل يوم الجمعة، وبعضهم ذهب إلى أن الغسل واجب على من ظهرت منه رائحة كريهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابر كل شيء يؤذي المسلمين، لدرجة أنه نهى المسلم الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد للصلاة. قولوا لي بربكم أيها المؤمنون، إذا كان المسلم ممنوع من إتيان المسجد ورائحة البصل والكراث أو الثوم تفوح من فمه، فكيف بمن يأتي بتلك الروائح القذرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعاطيه للطيب في مفرق رأسه وبدنه أن الناس يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر من هذا الشارع، لما أبقى عطره الفواح من أثر في مسيره وفي ذهابه وإيابه عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يلبس أجمل الثياب ويدعو إلى لبس الطيب من الثياب، لأن المسلم جميل في باطنه وينبغي أن يكون جميل في ظاهره. هذا هو شأن ديننا مع الصحة ومع البيئة عموما. فالله بالتنبه أيها المسلمون إلى هذه القضية العظيمة، والحذر الحذر من التهاون في هذا، فإن من الناس لديهم فهم مغلوط واعتقاد خاطئ حول البذاذة وحول الخشونة، فيذهبون في هذا أبعد مذهب، حيث أنهم لا يمانعون أن يتلطخوا بالنجاسات على اعتقادهم بأن هذا تدين وهذا دين مغشوش. ديننا يدعو إلى النظافة الطاهرة، ديننا يدعو إلى أن يكون المسلم قويا في عقله قويا في بدنه. رأى عمر رجلا يمشي وقد طأطأ رأسه فعلاه بالدرة على رأسه قائلا: لا تمشي مشية المتماوت، فإن الإسلام عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا عباد الله، وإن من وسائل الصحة والعافية هو هذا التداوي، فالله تعالى جعله سببا من أسباب الصحة ومن أسباب الشفاء من الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدواء بيانا شافيا كافيا، وبمجموع النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن ما يمارسه الناس من أدوية وعلاجات إنما هي على 3 أضرب: الأول ما يتعلق بالدواء الشرعي والكامل في الرقى الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن خلال الأذكار الواردة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال كثير من أهل العلم بالتفسير أن من هنا لبيان الجنس وليس التبعيضية، وقال بعض العلماء إنها تبعيضية، والذي يظهر صوابه الأول، ذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن شفاء للأبدان وشفاء للأرواح وشفاء للقلوب وشفاء للعقول وشفاء لأمراض المجتمع بأسره وشفاء للأمم بأسرها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من ذلك أنه سبب من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل متى ما إن توفرت الأسباب وانتفت الموانع بإذنه جل وعلا وتقدس. وأيضا من أسباب الشفاء ماء زمزم، وأيضا الحبة السوداء، وأيضا العسل كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة، وأيضا الأذكار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعظمها قول المريض أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا أريد أن أستطرد لأن الخطبة لا تسع ذلك، ولكنها عناوين عريضة وإلماحات سريعة ليتنبه المسلم إلى الدواء الشرعي الوارد في الرقى وفي الأذكار وفي بعض ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني دواء مباح، وهو ما يتعلق بالجراحات وأخذ العقاقير التي يتفق عليها أهل الطب وأهل المعرفة على أنها نافعة بإذن الله عز وجل. هذا مما أباحه الله عز وجل وأباحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن فيه شيء محرم، ما لم يكن فيه شيء محرم. أما النوع الثالث والضرب الثالث فهو الدواء المحرم، من ذلك ما يتعلق بتعاطي السحر أو الذهاب إلى الكهان أو المنجمين والعرافين والدجالين، فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، بل الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الطريق. قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تعالى قبل ذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا أمر خطير وقد انتشر بين أوساط الناس، حيث أصابت الناس الوساوس وضربت الهموم والغموم عليهم بسبب قعد الشيطان لهم لما تخلوا عن ذكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن الأدوية المحرمة التداوي ببعض النجاسات أو ببعض ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن رجلا جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطبب، فقال فأمره النبي أو أباح له التطبيب، إلا أنه نهاه عن التطبيب بالخمر فقال إنها داء وليست بدواء، قال عن الخمر إنها داء وليست بدواء. وجاءه طبيب يعرض عليه بعض أدويته، ومن ذلك أنه يستعمل دهن الضفدع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل الضفدع عليه الصلاة والسلام. وهناك أدوية محرمة مثل ما يخرج من مخاطيات الخنزير من معدته وجوفه، أو الأشياء النجسة والمحرمة التي يمارسها أو تأتي عبر أدوية معينة، هذه لا يجوز للإنسان الاقتراب منها فضلا عن التلبس بها شربا وتدهينا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن شريعتنا شريعة قائمة على الوسطية والاعتدال، تدعو إلى أن يكون المسلم في أتم صحة وعافية، لأن هذه الصحة من ثمارها أن العبد يكون عبدا ربانيا لله عز وجل، يقوم بالحقوق والواجبات التي لله والتي لنفسه والتي لغيره، كزوجة ووالدين وأولاد ومجتمع خير قيام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعافينا وإياكم في أبداننا، وأن يعافينا وإياكم في عقولنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي جلودنا وفي أجسادنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. ونسأله عز وجل أن يديم علينا المعافاة في الدين والدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.